بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خبر عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع والرغبة هذه ذكرناها في الدرس الماضي. الطمع بمعنى إيش؟ الرجاء. والرغبة الطلب. أيما أقوى؟ الرغبة. الرغبة طلب، فهي أقوى من الطمع. الطمع بمعنى الرجاء. والذي أطمع، هذا رجاء. إبراهيم عليه السلام يرجو، لأن المؤمن بين الخوف والرجاء. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الخطيئة غير الخطأ. الخطأ هذا أحيانا يطلق على ما فعل بدون قصد، عفي عن أمتي الخطأ. لكن الخطيئة لا يطلق إلا على الذنب العظيم. خطيئة أي ذنب عظيم، لا يطلق إلا على الذنب. أما الخطأ فيمكن أن يطلق على الذنب، ويمكن أن يطلق على ما فعل الإنسان بدون قصد. ومن قتل مؤمنا خطأ، خطأ يعني بدون قصد. أما الخطيئة لا تأتي إلا بمعنى القصد. والذي يغفر، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المغفرة تكون في الدنيا، لكن أثرها يظهر يوم القيامة عند حساب. ربي هب لي حكما. ما المراد بالحكم؟ هو النبوة، لأن النبي ينزل الكتاب فيحكم به حكما، أي كتابا يحكم به بين الناس. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هل هذا في تمني الموت؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت لأجل الضر، فتمني الموت منهي عنه. إذا كان لا محالة يقول: اللهم احني ما علمت الحياة خيرا لي، أو ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لا يجوز إنسان أن يسأل الله أو يتمنى الموت لأجل الضر، لأن هذا في جزاء. والعمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. فهذا معناه دعاء بالموت على الإسلام، وليس بتعجيل الموت، كما في سورة يوسف: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. هل توفني يعني الآن؟ لا، ما ينسب. توفني مسلما يعني لا تمتني إلا على الإسلام. وألحقني بالصالحين، ليس معنى أن الصالحين أفضل من اللاحق. قد يلحق الإنسان بالصالحين لأنه متأخر عنه بالزمان ويكون أفضل منهم. فليس معنى أن إبراهيم عليه السلام حينما قال وألحقني بالصالحين يعني ألحقني بهم في درجتهم. لا، إبراهيم عليه السلام أفضل من كل من سبقه، هو خليل الله عز وجل، فهو أفضل من كل من سبقه. لكن ألحقني بالصالحين يعني جعلني معهم في جنات النعيم، ولا يلزم أن يكونوا أفضل منه، لأنه دل الدليل على أن إبراهيم عليه السلام أفضل ممن سبقه، ولم يعني يصل إلى تعداء إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم بعده إبراهيم مباشرة. ثم واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. لسانا صدق يعني ثناء حسن، وهذا مما يفرح به المؤمن، هذا عاجل بشرى المؤمن. طيب، قد يقول قائل: وش الفرق بين عاجل بشرى المؤمن، الناس اللي يمدح فيفرح، وبين قصد الرياء؟ المرائي ماذا يريد؟ يريد المدح. إذن المدح الآن، المرائي يريد المدح ويفرح به ويعمل من أجله، والمؤمن يفرح إذا مدح بالخير. فما الفرق؟ الفرق في الباعث. المرائي الباعث له ليس طلب مرضات الله عز وجل، وإن المراد هو الرياء والسمعة، لا رغبة له فيما عند الله، همه أن يمدح لأجل ما يحصل من لذة الدنيا، فيعمل من أجل المدح. هذا الرياء وهذا الشرك. أما المؤمن فيعمل لله عز وجل، لكن إذا مدح بعد ذلك فلا شك أنه يفرح، لأن المدح دليل على القبول. الله عز وجل إذا حب عبدا وضع له القبول في الأرض، فهذه من علامات القبول بشرى المؤمن. إذا المؤمن يفرح بها لكنه ما يطلبها، لكن إذا حصلت فرح بها، ولكن قصده الأول هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام دعا الله أن يكون له لسان الصدق، أي ثناء حسنا، والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوته ومدحه سبحانه وتعالى في كثير من سور القرآن، ذكر كثيرا بالثناء الحسن. أعظم مدح لإبراهيم في القرآن ما هو؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا أعلى مدح. يليه يعني قل فيما يظهر لنا، يليه قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، يعني رجل واحد بأمة، هذا معنى أمة، أنه بفضله رجل واحد كأنه أمة من البشر، وهم الجمع الكثير بقوة إيمانه وعلمه وصدقه في عبادة ربه تبارك وتعالى. لا شك أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاه، جعل له أحسن الثناء في كتاب الله وعلى لسنة عباد الله يتلى إلى قيام الساعة، واجعلني من ورثة جنة النعيم. وهذا أيضا تكلمنا في الدرس الماضي، جعل يعني سميت أو أطلق عليه وراثة، لأن الكافر له منزل وين؟ في الجنة. كل كافر له منزل في الجنة، كل مؤمن له منزل في النار. إذا دخل الكفار النار منازلهم هذه، من يرثها؟ المؤمنون يرثون منازل الكفار، وهذا من زيادة نعيم أهل الجنة، صلى الله عليه منهم أن الله عز وجل يعطيهم منازلهم ويزيدهم منازل الكفار. ما الدليل على أن كل إنسان له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار؟ أقول ما جاء في السنن من سنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا دخل أهل النار النار ورث المؤمنون منازلهم في الجنة. هذا نص صريح في هذه المسألة، وهذا يعني فيه زيادة لنعيم المؤمن وزيادة حسرة على الكافر وزيادة عذاب. منزل المؤمن في النار من يرثه؟ الكافر، الكافر، لكنه بذنوبه، ما ظلمه الله عز وجل بذنوبه، ضاعف له العذاب، ليس ظلما لا، ويستحق ما يعذبه الله به، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. كذلك في عذاب القبر في الحديث ورد في السنن في عذاب القبر، إذا وضع المؤمن في قبره فإنه يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، كل واحد حتى الكافر يفتح له بابين، فيقال للمؤمن انظر إلى مقعدك لو عصيت الله، ويرى جهنم يحضر بعضها بعضا، أما إذا طاعت الله فانظر ما أبدلك الله، فيقول عليه الصلاة والسلام فيراهما جميعا، يرى المنزلين جميعا والبابين مفتوحان، البابان مفتوحان إمامه، يرى النار ويرى الجنة لتعظم فرحته بالنجاة من النار، وتعظم فرحته أيضا بالفوز بالجنة، لأن الله عز وجل نعم عليه بنعمتين، نجاه من النار وفاز بالجنة. والكافر بالعكس، قال انظر لمقعدك لو أطعت الله، يشار إلى الباب الذي فتح إلى الجنة، انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ما بدلك، فيراهما جميعا لأجل أن يتحسر والعياذ بالله. ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون، الخزي هو سخط الله عز وجل ولعنته وغضبه، فمن سخط الله عليه فقد أخزي، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وهو أعظم الخزي. الآن لو أن شخص حكم عليه بقصاص أو بحد بقطع أو جلد أو ما شابه، وجيء به ليقام عليه الحد يكون في موضع والعياذ بالله في غاية الخزي، وذلك تجد ليقام عليهم الحد يأتون إيش؟ متلثب يغطي وجهه من الخزي، لكن ما في فائدة، يقال اسمه، يعلن اسمه، يشهر، هذا خزي لأنه عصى الله عز وجل. هذا الحد أو هذا القصاص أو ما شبهه هذا بسبب ذنوبه، حتى لو كان مسلما لو نصيب من الخزي، فكيف بالكافر الذي يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون؟ هذا أعظم الخزي والعياذ بالله. ولا تخزني يوم يبعثون، أن يبعث العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو قال قائل أليس الشفعاء يشفعون؟ واحد مات له ابن شهيد يشفع له ولا لا؟ يشفع في 70 من أهله، إذن يشفع في أبيه، يشفع في أمه، الأفراط اللي يموتون دون البلوغ يشفعون. نعم، لا يموت لإحدى كنا ثلاث من الولد إلا دخلت الجنة. قال يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان بفضل رحمته إياهم، يدخلوا على الجنة بفضل رحمته إياهم. جاء بعض حيث أن الصغير يمسك ثوب أبيه فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. إذا في شفاعات مقبولة، يعني استحق النار فيشفع له فيدخل الجنة، شفع له ابنه أو أبوه أو قريبه، في شفاعات نافعة. كيف نجيب عن هذه الآية؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني ما ينفعك إلا إيمانك. فكيف الجواب عن الشفاعات النافعة محمد؟
يعني إذا كان قلب سليم
يعني صحيح، يعني نزيد الجواب نقول هذه الشفاعات حصلت بسبب إيش؟ بسبب الإيمان. لو لم يؤمن هل يشفع له؟ ما يشفع له. إذن هذه الشفاعة التي حصلت بسبب عمل المشفوع له، لولا إيمانه لما قبل الله الشفاعة فيه. لذلك يقول عز وجل عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الآية محكمة، لا ينفع مال ولا بنون بدون عمل صالح، بدون إيمان، إذا لم يؤمن لم ينفع. طيب نفع البنون وغيرهم، نفع البنين وغيرهم، يقول ما في دار بسبب إيمان. فالمنفي أن ينفعه أحد بدون إيمان مستحيل ينفعه أحد، لكن بإيمان هذا سبب، إيمان هو السبب، يسر الله له شفاعة من هذا من هنا وهناك. إلا من أتى الله بقلب سليم، وذلك قلب سليم فسرت بالسليم من الشرك، فسرت بالسليم من إيش؟ من النفاق، من الفواحش. سليم لأن أمراض القلوب نوعا الشبهات والشهوات، فالذي يسلم قلبه من الشهوات والشبهات هذا ينجو ويدخل الجنة، ومن أصيب شيء من أمراض فهو على خطر. أمراض الشبهات قد تصل إلى الكفر كالنفاق الأكبر والشرك وكذا، وقد تصل إلى البدعة، ما تصل حد الكفر لكن عنده شكوك وعنده اعتقادات فاسدة لكن ما تصل حد الكفر. وكذلك الشهوات، يعني قد يعني الإنسان يكون عنده شهوات لكنه ما يصل حد الكفر من زنا وخمر وربا وما شابه ذلك. فمن سلم منها جميعا فهو الناجي الفائز، ومن أصيب بشيء منها فهو على خطر على حسب حاله. ثم قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت. الجنة أين هي؟ فوق السماوات السبع. طيب كيف يدخلها المؤمنون وهي فوق السماوات السبع؟ وهم والحشر في الأرض، المحشر في الأرض، الأرض تمد وتبسط ويحشر الناس عليها. كيف يدخلون الجنة؟ الجنة تقرب. وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين في الآية الثانية غير بعيد، يعني قريبة منهم جدا، إذا عبروا الصراط فإن الجنة تكون أمامهم، ولكنها مغلقة حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم ثم تفتح. طيب إذا دخلوها تبقى في الأرض ولا ترتفع؟ الظاهر ترتفع، أكيد ترتفع، يعني تذهب إلى، تعود إلى مكانها. المهم ما نتصور هذا كما نتصور المخلوق، يعني ما نعرفه في الدنيا الناس كالطائرة ولا كذا وينزل ويطلع وكذا، لا نقول قربت، والله أعلم هل قربت وهي في مكانها والله يطول مسافات أو نزلت أو كذا، الله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته قريش لما سألوا عن بيت المقدس كم بين مكة، هذا قبل الهجرة، وبين بيت المقدس يعني يمكن كم 1000 كيلو ولا أكثر، كان أكثر من 1000 كيلو. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فرفعه الله إلي أنظروا إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به، يعني راه أمامه هل بيت المقدس جاء ولا طويت المسافات ولا كذا، الله أعلم. هذه مغيبية، المؤمن المؤمنين يدخلون الجنة يجدونها قريبة، لكن ما نفصل أنها نزلت مثلا كالطائرة وصلت إلى الأرض ثم ركبوا فيها ثم طارت بهم، ما ندخل بهذا، نحن قلناها قربت والله على كل شيء قدير، والله أعلم بالكيفية، لأن الأمور غيبية لا نعرف كيفيتها. وأزلفت الجنة للمتقين، متقين كذلك الذين اتقوا، الذين اتقوا عذاب الله عز وجل فعل أوامره واجتناب نواهي. إذن التقوى تشمل الأمرين، فعل الواجبات ترك المحرمات. وبرزت الجحيم للغاوين، الجحيم أين هي؟ في السماء ولا في الأرض؟ في خلاف، بعضهم يرى أنها في الأرض، في السماء رزقكم وما توعدون ومما نوعد النار، يقول النار في السماء، هذا قول طيب. قول الثاني أنها في الأرض، والدليل ما جاء حديث براء رضي الله عنه عند أحمد، يقول عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة، كتاب عبدي الكافر في سجين في الأرض السابعة. وسجين هذه مبالغة من السجن، سجين يعني السجن ضيق جدا، سجين مبالغة. فكتاب الكافر في النار، يكتب كتابه، ليس المراد أن نفس الكتاب في النار، لا يكتب له أنه في النار، هذا معنى. مثل لو قال شخص خرج قرار تعييني في المدينة المنورة، القرار وينه؟ القرار يصدر في الرياض مثلا، القرار وين دخل ورقة؟ في الرياض، لكن مكتوب فيه أنه يتعين في المدينة، فيقول خرج قرار، أو يقول قرار تعييني في المدينة، كله يفهم أنه ليس مراد الورقة، لا مراد أنه مكتوب فيها أنه يعين في المدينة. وكذلك كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني ما كتب في الكتاب هو أنهم، هو حكم الله عليهم أنهم في النار والعياذ بالله. ثم بين عليه الصلاة والسلام النار، قال في الأرض السابعة، هذا أقوى دليل على أن النار في الأرض، الأرض السابعة. إذن النار أيضا تقرب وبرزت، يعني تظهر أنها كانت مختفية في الأرض فتبرز على وجه الأرض. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجيء يومئذ بجهنم، قال يؤتى بها لها 70,000 زمام مقود، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني شيء عظيم. والملائكة ليسوا كالبشر، لا يعلم قدرهم إلا الله عز وجل، 70,000 مع كل زمام، يعني أضرب 70,000 في 70,000 يطلع لك عدد الملائكة الذين يجرون النار ليحذروها إلى المحشر، نسأل الله أن يجينا منه. وبرزت الجحيم للغاوين، للغاوين ليس معناها أن التبريز للغاوين، لا هي برزت للجميع، إذا أظهرت النار الكل يراها، لكن برزت للغاوين يعني جزاء للغاوين، هم الذين يدخلونها عياذا بالله. وبرزت الجحيم للغاوين، طيب أين تكون؟ يعني الآن عرفنا أن الأرض فيها العباد وفيها النار والجنة، أزلفت الجنة وبرزت النار فهي موجودة في المحشر على الكبيرة يشاء الله سبحانه وتعالى، والعباد موجودون. كيف هل نستطيع أن نعرف الترتيب؟ يعني هؤلاء الخلائق ثم النار ثم الجنة ولا العكس؟ الظاهر أن النار قبل الجنة. ما الدليل؟ قوله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا. الرصد والمرصاد والترصد يكون في أي مكان؟ في الطريق، في رصد في الطريق، يعني أنت تريد غاية قبل بينك وبين الغاية رصد، فيها الرصد يترصدون لك في الطريق، إذن الرصد هذا في الطريق، إذن مرصادا أي في طريق الناس إلى الجنة. ويعيد هذا حديث ابن سعيد رضي الله عنه ما جاء في معناه في نصب الصراط على متن جهنم ثم يؤتى بالجسر ومدحضته زلة عليه خطاطيب وكلاليب يوضع على متن جهنم. لماذا؟ ليعبر عليه المسلمون كل على حسب عمله. إذن لا يمكن أن يصل المؤمنون إلى الجنة إلا بالعبور على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، فإذا جاوزوا النار وجدوا الجنة، يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يعني الآن جاوز النار ولم يصلوا إلى الجنة، بين الجنة والنار يحبسون بعد العبور، فهذا يدل على أن النار بين المحشر وبين الجنة، فإذا جاوز النار وجدوا القنطرة فيحبسون عليها من أجل تأخذ تقاص المظالم التي بينهم، حتى إذا هذبوا نقوا أذن لهم بدخول الجنة صلى الله عليه وسلم. وبرز حم الغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هذا سؤال للخزي والتقريع والعياذ بالله، أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين اللات والعزى وهبل ومنات وغيرهم مما كنتم تعبدون، أين هم حتى يشفعوا لكم؟ ألستم تزعمون أنهم يشفعون ينفعون؟ أين هم؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها. والمراد بالذين لا ينتصرون هم من دعا إلى عبادة نفسه، هم الطواغيت الذي يرضى بأن يعبد أو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، هؤلاء في النار على سبيل التعذيب. وأما الجمادات مثل الأصنام والأشجار والأحجار هذه تلقى في النار تبكيتا لعابديها لأنها ليست مكلفة، لكنها تلقى في النار من أجل تبكيت العابدين. كذلك الشمس تلقى في النار، القمر يلقى في النار لأن الشمس عبدت والقمر عبد، فتلقى في النار تبكيتا لعابديها، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. حصب هو ما يرمى في النار، الحصب هو الرمي بالحجارة، ترمى في النار تبكيتا لعابديها، ويقال لهم من كان يعبد شيئا فليتبع، كما في الصحيحين من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، كل يتبع معبوده، وهذا المعبود يلقى في النار ثم يلقون خلفه. طيب الذي يعبدون عيسى يتبعون من؟ يمثل لهم الصليب، هذا اللي يعلقونه على صدورهم والعياذ بالله، يعني يعظمونه وكذا، هذا هو اللي يصير وبال عليهم يوم القيامة، يتبعونه ويلقى في النار ويتبعونه في نار جهنم والعياذ بالله. تبكير تحقير، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها كل فيها خالدون. إذا جت لألفاظ الوعيد المراد بهم المكلفون من الجن والإنس الذين دعوا الناس لعبادتهم أو رضوا أن يعبدوا طواغيت، عليهم الذين يقصدون بالعذاب. أما الشمس فليست معذبة، وكذلك القمر والحجارة والأشجار هذه ليست معذبة لأنها ليست مكلفة. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أي من غير الله هل ينصرونكم أو ينتصرون أي لأنفسهم فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا أصلها إيش؟ كببوا أصلها باللغة كببوا. طيب منين جاءت الكاف الثانية؟ قالوا استثقالا لتكرر الباءات. كم باء إذا أخذنا أو حذفنا الكاف الثانية؟ كببوا كم باء؟ ثلاثة صح، ثلاث باءات، المشددة اثنتان والثالثة ظاهرة. كببوا باء مشددة على اثنتين والثانية واضحة ظاهرة، إذن ثلاث باءات متوالية. ومعروف أن العرب تستثقل الحروف إذا تكررت فيضعون حرف بينها للتخفيف، فأدخل الكاف فصارت كبكبوا، مثل كممو يقال كمكمو، كمكمو زاد فيها كاف مثل كبكبوا. طيب الكب ما الفرق بين الإلقاء فيلقى في النار وبين الكب؟ نفس المعنى ولا في فرق؟ الكب كيف يكون؟ على الوجه، على الوجه يلقى مقلوبا، يلقى في النار مقلوبا على وجهه، كما قال عز وجل فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. طيب لماذا قال بوجهه؟ طيب لماذا ما يدفع بيديه مثلا؟ لماذا بوجهه؟ فهم بس لماذا يعني يلقى في النار؟ بالعادة الإنسان إذا سقط يمد يديه تلقائيا بدون تفكير، أيوة، لأن اليد مغلولة، الأغلال في أعناق، الغل هو ما يجمع اليدين مع الرقبة، هذا معنى الغل، توضع اليدان مع الرقبة ثم يوضع الطوق يجمع اليدين مع الرقبة، وأيضا أحيانا الرجلين تجمع كذلك مع اليدين زيادة في العذاب، فيؤخذ من نواصي الجبهة وإيش؟ والأقدام، يؤخذ النواصي والأقدام تجمع معا، سبحان الله شيء عجيب، ويغل من الرقبة مع اليدين مع الرجلين صلى الله عليه وسلم، فيلقى مغلول اليدين ولا يستطيع أن يمد يديه ليتقي العذاب فيستقبله بوجهه. طيب هذا المعنى الأول للكب. طيب التكرار كبكبوا، المبالغة هذه اشتدل عليه على تكرار الفعل، يعني إذا ألقي النار عميقة في حجر هوى في النار 70 سنة كما جاء في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت شيء سقط، فقال عليه الصلاة والسلام تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله عنه، قال هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا فهو يهو في النار الآن انتهى إلى قعرها. حجر له صوت، سمعوا وجبة صوت. هذا على فكرة يعني هذا الحديث يؤيد أن النار وين؟ في الأرض، أنه سمعوا صوت. الله على كل شيء قدير، يعني لو ثبت أنه في السماء قال الله على كل شيء قدير يكشف الله، لكن مع هذا يتقوى يؤيد سمعوا صوت الحجر لأن النار في الأرض، فهذا يدل على أنه حجر ضخم وهو يهوي في النار 70 سنة والعياذ بالله، ثم فهو في هذا الهوي الطويل يتقلب المرة بعد المرة حتى يصل إلى قاع النار والعياذ بالله. فكبكبوا فيها هم والغاوون. من هم؟ هم والغاوون، لكن الله عز وجل صنفه هم أي المشركون الذين يعبدون الأصنام، والغاوون هم الطغاة الذين دعوا الناس إلى عبادتهم، وهذا يشمل الجن والإنس، يشمل الجن والإنس، لأن من الجن من يدعو العبادة إبليس ألم أعهد إليكم أن لا تعبدوا الشيطان بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالغاوون من الصنفين، فكبكبوا فيها هم أي العابدون والغاوون المعبودون، كلهم يجتمعون ويكبكبون في النار فيتلاعنوا. اجتماعهم في النار زيادة عذاب، لأن كل واحد يتهم الثاني، وكلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لماذا اللعن؟ لأنه يقول أنت الذي أضللتني، أنت الذي تسببت لي بدخول النار، وهؤلاء يقولون بل كنتم مجرمين، نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبدأون يتسابون يتبادلون التهم واللعن، ولهذا زيادة في الحسرة عياذا بالله. فكوكب فيها هم الغاوون وجنود وإبليس أجمعون، يعني كل من عبد الشيطان أو أطاع الشيطان في الإشراك بالله عز وجل فإنه في النار. يعني ليس خاصة بهذه الأمة بقريش أو بهذه الأمة من نزل عليهم القرآن، عمم. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون، يتحاجون، يتبادلون التهم، تالله يحلفون بالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم برب العالمين في ماذا؟ في الألوهية ولا في الربوبية؟ في الألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فما كانوا يسوون اللات والعزى ومنات بالله عز وجل في الربوبية، لا، يقرون أن الله هو الخالق وأن المدبر ونزل المطر والذي يحيي ويميت، لكنهم جعلوهم شركاء له في العبادة بتوحيد الألوهية. فهم تنكشف لهم الحقائق ويقرون على أنفسهم أنهم كانوا في ضلال مبين. في الآية الأخرى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن بعد فوات الأوان عياذ بالله، لقد الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الآن يلقون اللوم على الطغاة الذين زينوا لهم الشرك الباطل عياذ بالله. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، جمع الشافعين وأفرد الصديق، وإن كان اللفظ مفرد لكنه معناه جمع، لكن الصديق جاء بلفظ مفرد والشافع جاء بلفظ جمع. فما الحكمة من تغاير اللفظين؟ فما لنا من شافعين تكثير ولا صديق، قالوا هذا يدل على قلة الصديق، الصديق نادر، لكن الشفعاء كثر، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، يشفع المؤمنون، يشفع الشهداء والأفراط، كلهم يشفع إلا اللعانين، إنهم لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. كل من كان في صلاح وخير فإنه يشفع، المؤمنون يشفعون، لكن كل على حسبه. فالشفعاء كثر، لذلك جمع لفظ الشافع، ولكن الصديق الحميم هذا نادر، نادر جدا. وذلك يكثر الأشعار فيه والكلام والحكم أنه أندر من الكبريت الأحمر وكذا، قليل يعني تجد صديق مخلص، تجد أصدقاء عند المصلحة كثر إذا كان في مصلحة، لكن إذا كان ليس لك مصلحة يندر أن الإنسان يقف معك في الشدائد بدون مصلحة لوجه الله، هذا نادر. غالب الناس يتعاونون تبادل المصالح، اخدمني واخدمك، شيلني وشيلك، لكن إذا ما في مصلحة والله أنا من فضيله، اشتغل يدبر نفسه، أنا مشغول بنفسي. قل ما حد يقف معك ابتغاء وجه الله صادقا، هذا قليل. ولا صديق حميم، ما معنى حميم؟ الحميم تطلق على الماء الحار، فالشابه هنا في الصديق، صديق حميم، مثل قوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس معنى الحمام الماء الحار، المقصود به الصديق الحميم. قالوا سمي الصديق حميما أو وصف بهذا الوصف لأنه يحمى أي يغضب للانتصار لصديقه. واضحة؟ يعني إذا أهين صديقه أو وقع في كربة ماذا يصير له؟ يحمى، يغضب، يغضب له وينتصر له. هذا معنى حميم، يعني شديد المحبة بحيث أنه يغضب إذا رأى صديقه في ضائقة وينصره. ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة، يعني لما يأسوا من الشفاعة، لأن الشفاعة أيسر، لو شفع لهم وطلع خرجوا من النار دخلوا الجنة انتهى الأمر، هذا أيسر. لكن لما أيسوا من الشفاعة بأي وسيلة تمنوا الرجعة، الرجعة فيها عناء، عمر جديد، ابتلاء جديد، قد ينجح وقد يفشل. لكن لما أيسوا من النجاة السريعة طلبوا سببا ولو كان طويلا لعلهم ينجون. فلو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنكون من المؤمنين. طيب لو رجعوا يكونون من المؤمنين ولا لا؟ لا، سبحان الله، مع معاينة الأهوال والنار الله عز وجل يخبر عنهم أنهم لو ولو ردوا لعادوا. ما السبب؟ ما السبب؟ أنهم شافوا النار، ما بقي على دخول النار إلا لحظات، هم الآن موقفون على شفير جهنم وسيدخلون بعد قليل، أيقنوا بدخول النار السلاسل والأغلال، ولو ردوا لعادوا. ما السبب؟ يعني بعض الناس يتعجب يقول كيف يعني يشوف النار ويرجع، هذا بعيد، يعني بعيد من تصوره. نقول لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. فالإنسان يحذر من التمادي في المعصية، لأن الطبع قد يكون كاملا فلا يؤمن أبدا، يموت على الكفر، وقد يكون جزئيا يطبع على قلبه في معصية معينة، إذا استمر المعصية وصر عليها ولم يقبل النصح فإنه قد يطبع على قلبه فيرى هذا الذنب يراه حقا أيا كان، عقوبة من الله عز وجل. وربما يصل بالحال إلى أنه يتفاخر به، كان يعمل على الاستحياء الآن لا، ينتقل إلى التمدح والتفاخر بأنه كذا وكذا. وربما يصل يتطور بالحال إلى أن يدعو الآخرين إلى أن يحلو حلوة فيكون داعية إلى هذا المنكر، سواء كان بدعة أو كان معصية من الشهوات كالزنا والخمور وما شابه، فقد يتحول إلى داعية إذا كل هذا بسبب الطبع على القلب والعياذ بالله. إذن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لها أسباب، فلما تمادى العبد في المعصية طبع الله على قلبه والعياذ بالله، فما تنفعهم فما تغني وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيات في هذا كثيرة. وذلك اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، يهود بني قريظة يؤتى بهم على شفير الخندق الذي حفر لهم، تضرب أعناقهم الواحد تلو الآخر، وهم يعلمون أنهم بعد لحظات سيدخل النار خالدا مخلدا فيها. طيب لماذا لم يؤمن والآن قد أتي به ليضرب عنقه، بعد قليل يعلم أنه سيدخل النار، لا ومع ذلك لا يسلم بل يصر على كفره ويموت على الكفر، لأن الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلوبهم. هذه الآية في اليهود، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شيء؟ ولا صديق فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، كذب، يعني هو كلمة وقائلها. إن في ذلك أي المذكور لآية، يعني إصرار الكفر على الكفر، النجاة المؤمنين، هلاك الكافرين، إهلاك الطغاة أمام بعض جمعه في النار، كل هذا فيه آية أي دلالة على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني مثل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي نجى المستضعفين من المؤمنين وأهلك الرحيم، العزيز الذي أهلك الطغاة، والرحيم الذي رحم المؤمنين وأدخلهم الجنة، لأن القصص هذه فيها نجاة وفيها هلاك، الهلاك القوة والعزة، والرحمة للمؤمنين الذي نجاهم الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين، قوم مذكر لمؤنث، قوم مذكر، طيب لماذا جاءت التأنيث في الفعل؟ ما قال كذبت قوم نوح، لماذا جاءت التاء هنا مراعاة للفظ ولا المعنى؟ للمعنى، لأن ما القوم معناه إيش؟ الجماعة، معناه الجماعة، كذبت أي جماعة نوح، أن القوم قوم مجتمعون هم جماعة، القوم بمعنى الجماعة، والجماعة مؤنثة، فأحيانا يراعى اللفظ فيذكر، وأحيانا يراعى المعنى فيؤنث، وهذا كثير في القرآن، هذا يدل على يعني سعة اللغة وتنوع الأساليب، لأن السير على نمط واحد ربما يكون مملا فتتغير العبارات، مثل الالتفات الغيبة والالتفات، وأساليب كثيرة في اللغة فيها الفصاحة والبلاغة، فيها تنويع الخطاب للتجميل ولئلا يمل المخاطب، وهذا معروف في اللغة، اللغة هي أوسع، اللغة العربية أوسع اللغات وأفصح اللغات. كذبت قوم نوح المرسلين، ما جاءهم رسول واحد، كيف جمع؟ معروف الجواب، من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لأن دعواهم واحدة، إذا كذب هذا فالدعوة الثانية نفس الدعوة الأولى، فهو كذب الدعوة التي جاءت بها جميع الرسل، إذن هم كذبوا المرسل، عندك تكذيب نوح يتضمن تكذيب جميع الرسل. إذ قال لهم أخوهم نوح، كيف وصفوا بالأخوة مع اختلاف الدين؟ إذن يجوز نقول إخواننا الشيعة كما يقول بعض من يتحلق ويريد يتألف شيعة ويداهن، والإخوان الشيعة، الشيعة 12 الكفار خلص، يقول إخواننا الشيعة، يجوز إذا قيل له ما يجوز، قال طيب الله في القرآن قال أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، فهم كفار وهو نبي كريم، كيف الجواب عن هذا؟ الأخوة هنا في إيش؟ في النسب، لأنهم قوم فهو منهم نسبا، وذلك الله عز وجل في نفس السورة في آخرها لما ذكر أصحاب الأيكة ما يعني وصفهم بالشرك، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، هي الوحيدة، لأنه ما ذكرهم بالقوم، ذكرهم بالشرك، أصحاب الأيكة الأشجار التي يعبدونها لما وصفوا بالشرك قطع الأخوة، هذا دليل واضح، لأنك إذا ذكرت القوم بوصفهم الديني تقول اليهود النصارى الشيعة، الشيعة مع الرافضة الإمامية هم الأكثر والأغلب، فلا يجوز أن تقول إخواننا الشيعة أو إخواننا اليهود أو إخواننا النصارى، هذا يخشى أصحابنا الكفر، إذا اعتقد هذه الكلمة فإنها كفر، من يرى أن اليهود أخوه في الدين فهو يصحح دين اليهود ويكذب القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه مزلة قدم عظيمة، استدلالهم بالآيات هذه لا ينفعهم، لأن الله عز وجل ذكرهم بالقوم، قوم نوح، نوح أخوهم، عاد، هود أخوهم، هود من قبيلة عاد، وثمود صالح أخوهم، فإذا ذكر القبيلة فلا بأس أن يعبر بالأخوة، أما إذا ذكر الدين فيجب الفصل، لا يجوز أن يذكر وصف الأخوة. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني هذا من الأسلوب يسمونه العرض، وهذا من الأسلوب الحسن في الدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله عز وجل لما أرسل موسى عليه السلام إلى أطغى طاغية وهو فرعون ماذا قال له موسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا الأولى بالداعي الذي يدعو الناس يأتيهم بالرفق واللين والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يكون أدعى للقبول، لأنه يعرض الدين، فإذا نفرهم يمكن يأثم بسبب هذا لأنه كره الدين بسببه، فإذا تلطف صار أقرب للقبول أو على الأقل إقامة الحجة كاملة، ما يجدون عليه شيء. بعض الناس إذا كره ما تقول يعرف أنه حق لكنه كاره للحق يتعلل بإيش، يقول يا أخي بس مو بأسلوب هذا، طيب ما خالف خلوا أخطأ في الأسلوب بس قال حق يا أخي، المفروض تقبله حتى لو كان أسلوبه فظا، لكن هذا يقطع الحجة ما يلقى عليك شيء، تعطيه الحق بالأسلوب الحسن ما حجته قطعت حجته. طيب قد يقول قائل أنه موسى عليه السلام أغلظ لفرعون قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هذه لين ولا غليظ؟ غليظ جدا. طيب كيف نجمع؟ خذوا على يد السبي وطروا حق أطرا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. كيف نجمع بين النصوص؟ الجمع حسب الحال، إذا كان معاندة يعني أول ما تدعوه تدعوه باللين والتي أحسن، طيب أبى وأعرض وكررت عليه كثيرا وعندك سلطة تنتقل إلى إيش؟ إلى الشدة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من رأى منكم منكم الغير بيده لم يستطع بلسانه لم يستطع بقلبه. إذن إذا كان فيه سلطة وهذا معاند قوياً له أكثر مرة وأصر لابد أن يردع، إن الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، ففيه حدود، في قصاص، في تعزير، في جهاد، هذا موضوع. والدعوة ابتداءً خصوصاً لما عنده سلطة هذا ليس له أن يغلظ، ما عنده سلطة حتى يعاقب، ما أمامه إلا السبل الحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، جادلهم بالتي أحسن، كلام الطيب، إقامة الحجة بدون مهاترات، فلكل مقام مقال ولا تعارض بين النصوص. ألا تتقون، عرض لطيف، ألا تتقون إني لكم رسول أمين، يعني الآن يبين يظهر نفسه أنه رسول ليس كاذبا، رسوله أمين لا يمكن يكذب على الله عز وجل. طيب هل يكفي أنه رسول أمين؟ لا ما يكفي، لابد من الآيات، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي بعث الله في أمة قبلي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما يكفي في إيمان البشر. لقد قلت تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، البينات هي الآيات الحسية المرئية كالعصا وانفلاق البحر واليد موسى وعيسى الأكمة والأبرص إلى ذلك، فلا بد من النوعين، آيات متلوة وآيات مرئية. هل الأصح نسميها الآيات ولا المعجزات؟ أن لفظ المعجزات مشهورة، معجزات فلان، معجز النبي كذا، معجزات كذا، تسمعها كثيرا، يعني بعض العلماء يقول لا ينبغي أن نسميها معجزات بل نسميها كما سماها الله عز وجل آيات. ما الفرق بين العبارتين؟ بعض الناس يظنها نفسها، لا في فرق، المعجزة هي التي يعجز الناس عن فعلها، قد يفعلها إنسان ساحر مشعوذ أو إنسان طبيعي يتمرن، في ناس يتمرنون تمارين طويلة جدا فيقومون بأفعال لا يمكن أن يقوم بها أحد الناس، هذه معجزة ولا لا؟ معجزة. لكن هل هي آية على صدقه؟ لا، قد يأتي السحرة والفجرة والكفرة بمعجزات، إما تخيل أو حقيقة، مثل التمارين هذه وكذا. فالمعجزة قد يفعلها نبي يأتي بها نبي، وقد يأتي بها ساحر مشعوذ دجال. ففرق بين المعجزة والآية، الفرق أن آية النبي تدل على صدقه، تدل على صدقه، يعني إذا جاء بآية فحاله يناسب أنه نبي صادق أمين، كحال نبينا عليه الصلاة والسلام 40 سنة ما جرب عليه كذبة واحدة، يسمونه الأمين، يأمنون على أماناته ويدعون عنده وعلى خلق عظيم، ما يمسكون عليه زلة واحدة. هذا هل يمكن بعد 40 سنة يكذب على الله؟ مستحيل. وهرقل قالها صريح لما جاءه دحي الكلبي بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه، سأله قال هل يكذب؟ سأل أبا سفيان، دعا أبا سفيان وسأله مجموعة أسئلة منها قال هل جربتم عليه كذبا؟ إنه مرة قال ما جربنا عليه كذبا. فقال هرقل إيش؟ علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله. مستحيل 40 سنة، يعني من عقل 5 سنين 7 سنين إلى 40، يعني حول 33 سنة ما كذب مرة واحدة، لا في صغيرة ولا في كبيرة. معقول بعد ما وصل الأشد 40 سنة يكذب على الله فجأة؟ مستحيل. فإذا النبي إذا جاء بشيء معجز يناسب حاله، لأنه يقول أنا نبي وهذه آية. إذا لا نسميها معجزة، سميها آية. لكن الدجال والساحر ما يقول أنا نبي، فيأتي بخوارق كذا، يمكن يدعي أنه ولي مثلا يضلل الناس، لكنه ما يدعي نبوة فلا تسمى آية. إذا ما في القرآن ولا مرة معجزة. اللي يعرف كلمة معجزة يردها الآن. ما أعلم كلمة معجزة جاءت ولا مرة واحدة في القرآن أو في السنة. أما الآيات كم جاءت مرة؟ كثير. فلا تذكر إلا بهذا اللفظ. فلا ينبغي الإنسان يخالف القرآن ويأتي بمصطلح مغاير في اللفظ والمعنى، حتى المعنى فيه اختلاف كما بينا. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله بتوحيدي واجتناب الشرك وأطيعون فيما أمركم به من طاعة الله وما أسألكم عليه من أجر، تأكيد إن أجري إلا على رب العالمين، لأن سؤال الأجر ربما يصد المدعوين. لكن يقول أنا ما أسألكم عليه، أنا أعلمكم مجانا فأقبلوه. تعليم الدنيا ما يكون مجانا وهي أشياء زهيدة، فكيف من يعلم أغلى شيء هو الدين يبذله مجانا؟ فاتقوا الله وأطيعون كررها. قالوا نؤمن لك واتبعك الأرض الهون. نقف على هذه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.